والآن فهذا بيان موجز بأهم السمات التي يجب توافرها في المعلم أسوقها في المفردات التالية. يرغب الطلاب أن يروا في معلمهم خاصية الانسجام بين معتقده وقوله وبين قوله وسلوكه، وهذا الانسجام كثيرا ما يمتد ليشمل جوانب أبعد من هذا، وذلك بأن تنسجم الوضعية العامة للمعلم مع المنهج الذي يتفاعل معه ويعلمه للطلاب. وهذا يعني أن المعلم غير الملتزم بتعاليم دينه، وغير المتصف بالاستقامة، وغير المتحلي بالآداب العامة، يبدو في عيون طلابه متناقضة. الوداعة والرقة واللين أمور مهمة في شخصية المعلم، حيث إن السلطة التي يملكها في تنجيح الطلاب وترسيبهم تجعله موضع توجس وتخوف، والرقة والوداعة مما يخفف ذلك. الأناة والتريث وعدم التسرع في الإجابة على الأسئلة أو التسرع في حل النزاعات بين الطلاب، الثقة بالنفس والاعتداد بما يملكه من خبرة ومعرفة وما يحتله من مكانة. وإن الطلاب بحاجة ماسة إلى وجود من يثقون به، وثقتهم بأساتذتهم فرعا عن ثقة أساتذتهم بأنفسهم. والمعلم الجيد يثق بنفسه، لكنه في الوقت نفسه يعرف حدوده فيقف عندها، فلا تتحول الثقة بالنفس إلى كبر أو غرور أو تهور. الشجاعة الأدبية والتي تتمثل في قول الحق ونصح الطلاب ونقدهم، كما تتمثل في الاعتراف بأوجه قصوره فيما لا يحسنه من العلوم. وقد كان بعض السلف يقول: إذا أخطأ العالم كلمة لا أدري أصيبت مقاتله. وسأل رجل ثعلبا اللغوي المعروف عن مسائل عدة، وكان يجيبه بقوله: لا أدري. فقال له السائل متذمرا: وما الذي تدريه إذن؟ فقال ثعلب رحمه الله: يا هذا، لو كان لأمي مقابل كل مسألة لا أعرفها بعرة لصارت غنية. ومن أهم تجليات الشجاعة الأدبية التراجع عن الخطأ، وحين يتراجع المعلم عن خطأ علمي وقع فيه فإن منزلته ترتفع عند طلابه وتزداد مصداقيته وتعظم درجة الثقة بعلمه. من الصفات التي يتوقعها الطلاب في معلميهم المواظبة على التعلم والاستمرار في اكتساب المزيد من المعرفة، إذ إن اللمعان والبريق المعرفي من أكثر الأشياء التي تجذب الناس نحو المثقفين، ومنهم بالطبع المعلمون. واستمرار البريق يحتاج إلى استمرار الاطلاع على الجديد. تجديد المعارف المتقادمة، حيث إن في التراث الكثير الكثير من الفوائد والحكم والمفاهيم والمعلومات النفيسة، ونظرا لتقادم لغتها أو بسبب تطور الذائقة الثقافية لدى الناس فإنها تهمل وتنسى. ومهمة المعلم أن يعيد عرض تلك الكنوز بلغة معاصرة ويعيد دمجها في الثقافة السائدة. ويتوج كل هذه الصفات الكريمة التوازن العام لشخصية المعلم، وذلك التوازن هو الذي يجعل كل صفة من الصفات السابقة تنتهي عند حدود بعينها، فالشيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده، والفضيلة وسط بين رذيلتين. إذ إن من السهل أن تتحول الشجاعة الأدبية إلى نوع من الوقاحة والاستخفاف بالآخرين، كما أن من السهل أن تتحول إلى نوع من الاعتراف المبالغ فيه بالقصور والضعف. والرقة الزائدة قد تجعل المعلم يظهر بمظهر المسكنة والانسحاب من المواقف الصعبة وهكذا. رابعاً، يقوم المعلمون بنقل عقائد الأمة وتراثها إلى أذهان الطلبة ومشاعرهم، كما يقومون بإطلاعهم على المعارف الحديثة في تخصصاتهم. وهذه العملية شاقة وحساسة، وحتى تؤتي ثمارها المرجوة فإنها تتطلب وجود المعلم القدوة الذي يجسد القيم والمفاهيم والمبادئ الإسلامية في سلوكه، كما تتطلب وجود علاقات حميمة بين الأساتذة والطلاب. ومن تلك العلاقات يتشرب الطلاب كل الرموز والمعاني التي يرغب المعلم في إيصالها إليهم، وكل المفاهيم والدلالات التي صممت المناهج لإيصالها. في أجواء الود والاحترام تتجاوز العلاقات تفاهم عقل مع عقل إلى تناغم روح مع روح. وقد قالوا قديما: العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ. شبابنا بحاجة ماسة إلى قدوة، حيث إن كثيرا من المعاني السامية والإنجازات العظيمة تكون بعيدة عن الخاطر، أو ينظر إليها الإنسان على أنها أشياء لا يمكن تحقيقها حتى ترى مشخصة مجسدة في سلوك إنسان. إن الأطفال يتعلمون معنى الحياة من خلال تشبههم بالكبار أكثر من تعلمهم من خلال الكتب المدرسية أو من خلال استماع الإرشادات والمبادئ الأخلاقية. وهذا ما يمكن استشفافه من أن الله جل وعلا لم ينزل الكتب على الأمم لتمضي على هديها، وإنما أوحاها إلى رجال تتجسد الرسالة التي تحملها تلك الكتب في أخلاقهم وسلوكاتهم وعلاقاتهم. وقد قال الله جل وعلا آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بمن سبقه من الرسل فبهداه مقتده، وأمرنا بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حين يتخذ الطالب من أستاذه قدوة فإنه يتأثر في أمور كثيرة جدا، من أهمها نظرته لحدود الفضيلة والرذيلة والاستقامة والانحراف والنجاح والإخفاق، كما يتأثر في طريقة الكلام والتفكير، وفي نظرته إلى الجد والهزل والفراغ والعمل، وفي مسائل العادات والتقاليد والأزياء وما شاكل ذلك. وهذه الأمور تشكل جوهر حياة الإنسان. وهذا كله يلقي علينا معاشر المعلمين مسؤولية خاصة. في كل مؤسسة تعليمية هناك منهجان: منهج مكتوب يتجلى في المقررات الدراسية وما يقوله المعلمون في الفصول، ومنهج غير مكتوب يتجلى في سلوكات الإداريين والمعلمين وأوضاعهم وعلاقاتهم بعضهم مع بعض وعلاقاتهم مع الطلاب. وهذا المنهج المستتر أقوى تأثيراً في الطلاب من الكلام المسطور في طيات الكتب. يقول الغزالي رحمه الله: على المعلم أن يكون عاملاً بعلمه، فلا يكذب فعله قوله، لأن العلم يدرك بالبصائر، والعمل يدرك بالأبصار، وأرباب الأبصار أكثر من أرباب البصائر. فإذا خالف العمل العلم منع المعلم الرشد وسخر الناس منه. لا يمكن أن يكون المعلم قدوة إذا لم يلتزم بالفرائض ويبتعد عن المحرمات، كما لا يمكن أن يكون قدوة حين يشعر طلابه أن غيابه عن دروسه صار عادة له، وكذلك حين يستخدم لغة التهديد والشتم والاستهزاء، كما لا يمكن أن يكون قدوة إذا لم يعامل طلابه بالعدل أو أظهر لهم نزعة عنصرية أو قبلية أو أظهر لهم حرصه الشديد على المال والجاه. قد قالوا قديما: إن ثوب العالم أبيض يظهر عليه أي شيء أسود. وهكذا فالعيون مفتوحة على كل حركة من حركات المعلم، وعليه أن يكون على وعي بذلك. إن جوهر شخصية المعلم لا يتجلى في شيء كتجليه في علاقاته مع طلابه وتلاميذه. وأود هنا أن أسلط الضوء على هذه القضية عبر الملاحظات الآتية. الملاحظة الأولى: إن تراثنا غني في علاقة الشيوخ بطلابهم بصور الرحمة والشفقة والإحسان. فقد كان كثير من علمائنا ومعلمينا يعلمون الواحد من طلابهم وكأنه واحد من أبنائهم، وكانوا يذكرون ذلك في كتبهم التربوية حتى تتأصل القضية وتتقعد. يقول ابن جماعة: وينبغي أن يعتني المعلم بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص لا يكاد يخلو منه إنسان وسوء أدب في بعض الأحيان، ويبسط عذره قدر الإمكان ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه. والحقيقة أن أجواء الدفء والاهتمام التي يشيعها المعلم الوالد شرط أساسي لنمو ذكاء الطلاب ومعارفهم وأخلاقهم على النحو المطلوب. ويأتي الاهتمام بالوضع المادي للطالب والاهتمام بمتطلبات الدراسة الأساسية في رأس قائمة الأولويات، حيث إن ذلك أفضل وسيلة لإشعار الطالب بحب الأستاذ وشفقته. يقول الإمام أبو يوسف القاضي: أنبه طلاب أبي حنيفة النعمان رحمهما الله تعالى: توفي أبي وخلفني صغيرا في حجر أمي، فأسلمتني إلى خياط أخدمه، فكنت أمر على حلقة أبي حنيفة فأجلس فيها، فكانت أمي تتبعني فتأخذ بيدي من الحلقة وتذهب إلى الخياط، ثم كنت أخالفها في ذلك وأذهب إلى أبي حنيفة لأسمع دروسه، فلما طال بي ذلك عليها قالت لأبي حنيفة: إن هذا الصبي يتيم ليس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي، أي من عملها في الغزل، فدعه يكسب دانقا كل يوم ينفقه على نفسه. فقال لها الإمام أبو حنيفة رحمه الله: يا امرأة، إني أرى في ابنك عقلا، وما يدريك أن يأتي عليه يوم يأكل فيه الفالوذج بدهن الفستق، وهذه أكلة لم يكن يأكلها إلا كبار الأثرياء لندرتها وغلاء ثمنها. يقول أبو يوسف: فواظبت على مجلس أبي حنيفة، وفي أول يوم أتيته جلس معي حتى انصرف الناس، فدفع إلي صرة فإذا فيها 100 درهم، وقال لي: إلزم الحلقة، وإذا نفدت هذه فأعلمني. فلزمت مجلسه، فلما مضت مدة يسيرة دفع إلي 100 أخرى، ثم كان يتعاهدني فما ترك لي حاجة إلا قضاها، فنفعني الله بعلمه. ولا حاجة بنا إلى تكملة القصة، حيث أكل أبو يوسف رحمه الله الفالوذج على مائدة هارون الرشيد بعد سنوات طويلة، وتذكر كلام شيخه أبي حنيفة. وقد أدركت صورا مشابهة لهذه الرعاية في علاقة بعض شيوخي مع طلابهم رحمهم الله وغفر لهم وأجزل لهم المثوبة والجزاء. وما زال عالم التعليم مطرزا بمثل هذه النماذج الرفيعة من المعلمين. وكثيرا ما تتجلى شفقة الأستاذ على طالبه في صبره على ما يبدر منه من تصرف غير ملائم أو كلمة نابية لا تليق. وقد حدث منذ عهد ليس ببعيد أن أحد الأساتذة الجامعيين دخل إلى قاعة التدريس، وكان الجو مشحونا جدا بسبب أحداث مؤلمة تمر بها البلاد، وتحدث الأستاذ قبل أن يبدأ محاضرته عن تلك الأحداث، مما أدى إلى انقسام الطلاب بين موافق للأستاذ ومخالف له. وفجأة وفي لحظة سادها الهدوء، قام أحد الطلاب وصرخ في وجه الأستاذ قائلا: أنت معتوه. ونتيجة لذلك ساد القاعة جو من التوتر الشديد، ووقف الطلاب إلى جانب الأستاذ لأنه أستاذهم، ولأن الطالب لم يكن على حق فيما فعل. وكان في استطاعة الأستاذ أن يأمر الطالب بالخروج من القاعة، ولو كان فعل لحظي بمساندة الطلاب، ولكنه قال للطالب: أنت على حق. وبعد فترة صمت أضاف المعلم قائلا: لأنك تعتقد أنني معتوه. وسرعان ما راح الطالب يبكي بدمع غزير. وهنا صرف الأستاذ الطلاب من القاعة، ثم دنا من الطالب ليقول له: إن ما فعلته لم يكن صائبا. وبعد ذلك ظل الطالب سنوات يحدث الناس عن ذلك الأستاذ، وكان يقول: إن موقفه مثل لي نقطة تحول من الظلام إلى النور. إنه الكرم الذاتي الذي لا يمكن للإنسان أن يقابله بغير العرفان والامتنان. ومنذ سنوات قليلة دخل مختل عقليا إلى روضة من رياض الأطفال في إحدى الدول الأوروبية، وجعل يطلق النار في كل اتجاه، ووقفت البنات الصغيرات يرتجفن ويصرخن خلف معلمتهن. فما كان من تلك المعلمة إلا أن وقفت بثبات تتلقى الرصاص بصدرها، فماتت وسلمت الصغيرات. إن هذه المواقف من المعلمين والمعلمات هي التي تسمو بمهنة التعليم، وتجعلها في المقام الأول بين وسائل الارتقاء بالأمم. الملاحظة الثانية تتعلق بموضوع الاحترام بين المعلمين والطلاب، وهي قضية ضرورية لمهنة التعليم، حيث يصعب بناء جسور الثقة بين الطرفين من غير قاعدة جيدة من التقدير والاحترام المتبادل. وينبغي أن يكون واضحا أن الاحترام ليس شيئا يورث، لكنه شيء يكتسب من خلال السيرة الذاتية للمعلم والطالب. وإذا نال المعلم الاحترام لأنه صاحب سلطة فقط، فالاحترام الذي ناله ليس حقيقيا، بل هو خوف من قبل الطالب على مصلحته ومستقبله. يجب أن يكون الاحترام الحقيقي هو مصدر كل سلطات المعلم، لا أن تكون سلطاته هي مصدر احترامه. إن استقامة المعلم وكفاءته وقدرته على ضبط انفعالاته وعدله بين طلابه وحفظ أسرارهم ودرجة المصداقية التي يتمتع بها، إلى جانب احترامه لهذا الكائن الذي ائتمنه أهله عليه، إن هذه الأمور هي التي تجعل المعلم موقرا ومقدرا في نظر طلابه. وسوف يزداد احترام الطالب لأستاذه إذا شعر بأنه يملك قدرا حسنا من الحساسية التي يجب توافرها لدى كل معلم، الحساسية التي تجعله يشعر بأزمات طلابه ومشكلاتهم من غير أن يطلع على جميع تفاصيل حياتهم. إنه بدقة الملاحظة وسعة الفهم يستطيع تقدير العوامل التي تدفعهم إلى النجاح والمعوقات التي تقف في طريقهم. ومن المهم دائما أن يتصرف المعلم على أنه كبير يتعامل مع صغار، فيتيح لهم المجال للتعلم منه في كل الظروف، بل قد يتظاهر بالجهل من أجل جعلهم يشعرون بأنهم يعرفون ما لا يعرف. قال عطاء: إن الشاب ليتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمع به وقد سمعته قبل أن يولد. إن إرسال الله جل وعلا الرسل إلى كل البشر مهما كانت ألوانهم وأوضاعهم وانتماءاتهم لدليل واضح جدا على أن بني الإنسان جميعا يملكون الاستعدادات الفطرية للتقدم والنمو والارتقاء، وقد نال كل واحد منهم قسطا من التكريم الإلهي. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإذا كان الناس جميعا محتاجين إلى أن يتحلوا بخلق الاحترام والتقدير لبعضهم، فإن المعلمين محتاجون إلى ذلك الاحترام من أجل اكتمال معرفتهم بأحوال طلابهم، إذ إنهم من غير التقدير والنظرة الإيجابية للطلاب لا يستطيعون معرفة الطلاب الذين لا يبالون بأمر التعليم، كما لا يستطيعون معرفة الأفكار السلبية التي كونها عنهم طلابهم، ولا يدركون أيضا أن قدرات طلابهم في تحصيل العلم متفاوتة. وعلينا أخيرا معاشر المعلمين أن نعتقد أن احترام الإنسان يخرج أفضل ما لديه من إمكانات وطاقات، وهذا في الحقيقة ليس مقصورا على الإنسان، بل قد يمتد إلى الحيوان أيضا. فهناك ملاحظات كثيرة حول عمق العلاقة بين الحيوان ومدربه، وتلك الملاحظات وإن كانت تأخذ طابعا أسطورية، إلا أنها جميعا تشير إلى إدراك المدرب لقدرة الحيوان الذي يدربه. فهناك ملاحظات كثيرة حول عمق العلاقة بين الحيوان ومدربه، وتلك الملاحظات وإن كانت تأخذ طابعا أسطورية، إلا أنها جميعا تشير إلى إدراك المدرب لقدرة الحيوان الذي يدربه وإلى احترامه لحدود تلك القدرة، مما يؤدي إلى بناء جو من الثقة والتقدير المتبادل، وهذا بدوره يؤدي إلى نتائج مذهلة. الملاحظة الثالثة: إن أكثر ما يعكر صفو العلاقة بين المعلمين والطلاب هو موضوع التقويم، حيث إن كثيرا من الطلاب ولا سيما الكسالى منهم يشعرون أنهم مظلومون وأن أساتذتهم لا يعطونهم حقوقهم أو لا يمنحون لمسألة التقويم حقها من الدقة والإنصاف والعدل. والحقيقة أن الامتحانات بكل أشكالها عملية مكروهة لكل من المعلمين والطلاب، ولكن يبدو أنه لا بديل عنها، فنحن بحاجة إليها من أجل قياس مدى التقدم الذي يحرزه الطالب، كما أننا نستخدمها من أجل تحريض الطلاب على القراءة والمذاكرة المنهجية. ولست هنا بصدد توضيح نوعية الأسئلة التي تنمي الإبداع لدى الطلاب، وإنما أريد أن أقول إن من المهم جدا أن نبحث عن الأسلوب الذي يجعل من الامتحانات وسيلة لتنمية الطالب عوضا عن أن تكون وسيلة لتعويقه وتحطيمه. وكلما حاولنا أن تكون الامتحانات موضوعية كانت إمكانية الإنصاف والدقة في التصحيح أكبر وأشد. وعند توزيع نتائج الامتحان فهناك خطورة بالغة تترتب على طريقة نظرنا إلى تلك النتائج، فإذا نظرنا إليها على أنها وسيلة لتصنيف الطالب في وضعية نهائية فإننا نكون قد أعطينا كثيرا من الطلاب المسوغ لترك المدرسة، وبذلك نحطمهم بشكل نهائي. وهذا ما نشاهده في حياتنا التعليمية، حيث إن أعدادا غير قليلة من الطلاب يقررون ترك مدارسهم بعد ظهور نتائج الاختبارات. ولذا فإن من المهم أن يفهم كل طالب أن النتائج السيئة ليست إخفاقا وليست هزيمة لا نصر بعدها، وإنما هي مجرد مؤشرات غير جيدة. وحين نشرح للطالب أوجه التقدم في إجابته وما يمكن أن يفعله في المستقبل ليحصل على نتائج أفضل، حين نفعل ذلك فإن الوضع سيكون مختلفا. وبتعبير آخر، فإن علينا دائما أن نخلط التشجيع بالتقويم والتقويم بالتشجيع، ونزرع الأمل في وقت اليأس. وهذا ما نلمسه في كلمات قصيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قصت عليه زوجه حفصة رضي الله عنها قصة رؤيا رآها أخوها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وتعليقا على تلك القصة قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول الراوي: فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعد ذلك. يقول أحد المعلمين: كان عندنا في المرحلة الثانوية أستاذان يسلكان مسلكين متضادين تجاه الامتحانات. أما الأول فكان يتخذ من تبليغنا بالنتائج وسيلة للسخرية والاستهزاء والتوبيخ والتجهيل، وكان يقول لأصحاب الدرجات الأكثر تدنيا: إنه من المستحيل على الواحد منكم أن ينال الثانوية، وإذا نالها فسوف يجد الإخفاق في طريقه أينما ذهب. وكان يستعرض أمام الطلاب الأخطاء الشنيعة التي وقع فيها بعضهم، ويتخذ من عرضها فرصة لمزيد من التأنيب. وكان كثير من زملائنا يغيب عن الدرس الذي يوزع فيه الدرجات، وأعرف 5 تركوا الدراسة وانسحبوا من المدرسة بسبب تيئيس ذلك المعلم. أما الآخر فكان يعطينا النتائج عن طريق أرقام خاصة كتبناها على الإجابة، وكان يقول لنا دائما: إن هذه الامتحانات لا تقيس الإمكانات الحقيقية للطالب على نحو دقيق، وإن هناك طلابا كثيرين ينجحون في الحياة العامة نجاحا أعظم بكثير من النجاح الذي يحققونه أثناء الدراسة، لكنه في الوقت نفسه كان يخلو مع بعض الطلاب الذين نالوا درجات قليلة دون المستوى المطلوب، ويحاول حثهم على بذل المزيد من الجهد، ويشرح لهم طرقا في المذاكرة إلى آخره. وقد أحبه الطلاب حبا جما، حتى قال أحدهم: ما أسمعه من الأستاذ فلان يشكل أحسن بلسم لجرح الرسوب، وحين أجتمع معه أشعر أن طاقات جديدة تفجرت في داخلي. خامسا، ثقافة المعلم. في عصرنا الحاضر طغى نظام التجارة على كل جوانب الحياة، وصار الاهتمام ينصرف إلى الأشياء التي تعود بنفع مالي جيد، وهذا في حد ذاته مما يزهد في العلم ويقلل الرغبة في اكتشاف المجهول، كما يقلل درجة الابتهاج بالمعرفة واستخلاص المغزى منها. غير أن طبيعة عمل المعلم جزء لا يتجزأ من عملية اكتساب المعرفة ونموها، فما عساه أن يفعل والحالة هذه؟ من الواضح أن جهلنا يزيد، وأن الأشياء المجهولة تزداد مع ازدياد الأشياء المعروفة، وقد يعترينا شعور كاذب بالامتلاء المعرفي إذا لم نعلم أن حصولنا على المزيد من الأجوبة يولد دائماً المزيد من الأسئلة. ولذا فإن حاجتنا للاستمرار في طلب العلم هي حاجة ملحة ودائمة. ومن وجه آخر، فإن سعي المعلم المتواصل للحصول على المعرفة يؤكد لطلابه أن الجهل شيء طبيعي في هذه الحياة، وأننا يمكن أن نتخذ منه نقطة انطلاق نحو مزيد من النمو، عوضا على الاعتقاد بأن الجهل يشكل عائقا لا حيلة لنا تجاهه. الفضول إلى معرفة الجديد سمة مهمة من سمات المعلم الناجح، والتوغل في حقول المعرفة المختلفة يتيح دائما إمكانات جديدة، ويولد دائما دوافع جديدة للتقدم والارتقاء. وإن الفضول موجود لدى كل إنسان، لكنه حساس وهش، ويحتاج إلى حماية دائمة ومجاهدة النفس والصبر على طلب العلم وتخصيص وقت للقراءة كل يوم، أمورا تشكل وسائل فضلة لتلك الحماية. إن حصولنا على المزيد من المعلومات في التخصص وفي نطاق الثقافة العامة هو غاية في حد ذاته، لأنه يمكننا من التخلص من مشكلة عويصة يعاني منها كثير من المعلمين، وهي ضحالة المعرفة، والتي تجعلهم يقدمون الآراء والمعلومات على أنها هياكل عظمية، على حين أن المعرفة الواسعة تجعلهم يقدمونها مشفوعة بتاريخها وفلسفتها وارتباطها بالمعارف الأخرى ومدى تأثيرها في الحياة. وطلابنا بالإضافة إلى ذلك بحاجة إلى أن يشعروا أن معلميهم يتحلون بروح الباحث الحق الذي يحترم الأدلة والبراهين ويتحرى الصدق والأمانة في التطبيق. المحور الخامس، وسنتحدث فيه عن بعض القيم العقدية والأخلاقية التي تشكل ركائز أساسية في شخصية كل مسلم، وسيجد المعلمون والمرشدون والموجهون في المناهج الدراسية وفي تراثنا الإسلامي وفي كثير من المفاهيم المعاصرة ما يساعدهم في تنشئة الجيل على هذه الفضائل. وقبل أن أشرع في الحديث عن هذه القيم، آمل أن نجعل الكلام مع الطلاب عنها آخر وسيلة يمكن أن نستخدمها في ترسيخها. فالكلام الكثير في هذه الأمور قليل النفع، وينبغي ألا نلجأ إليه إلا عند وجود فرصة ومناسبة مواتية، والذي يبحث عن الفرص سيجدها. فأية جرائم تقع في البلد وأي خطأ يقع فيه بعض الطلاب هي مناسبات ملائمة للحديث عن القيم الإيمانية والأخلاقية. إن العالم كله أيها الإخوة والأخوات يشعر بأن الأجيال الجديدة تعاني من نقص في القيم والمثل وفي التسامي، ولذا فإن دولة مثل اليابان تؤكد كثيرا على التربية الأخلاقية، حيث إن كل معلم يرى أنها جزء من مادته التي يقوم بتدريسها. وفي بعض الدول الغربية يجري الآن جديا التفكير في إعادة التربية الدينية والأخلاقية إلى المدارس، بعدما رأوا من استفحال جنوح الأطفال والأحداث القيم والمثل والمبادئ الأخلاقية التي يمكن أن نتحدث عنها كثيرا، لكن سأوجز الحديث عن أهمها في المفردات الخمس الآتية. المفردة الأولى تتعلق بالإيمان بالله جل وعلا، فهو القاعدة العظمى التي من غيرها لن يجد المسلم أي أساس للقيم الأخرى. نحن نريد ترسيخ الإيمان ليس بوصفه قناعات عقلية فحسب، ولكن بوصفه أحاسيس ومشاعر، بمراقبة الله تعالى والحياء منه والخضوع والاستسلام له والثناء والتوكل عليه ومناجاته في السراء والضراء والاعتصام به عند الكروب والأهوال. وحين يصبح الإيمان على هذه الصورة يصبح مصدرا لإمتاع الروح وراحة الفؤاد، وبذلك يستطيع المسلم مقاومة تيار الشهوات الجارف الذي أخذ في طريقه كثيرا من الشباب والكبار. وليس أمامنا لتوليد هذه الأحاسيس والمشاعر المباركة سوى طريق واحد، هو كثرة التعبد لله تعالى بأداء الفرائض والإكثار من النوافل واجتناب المعاصي. ويجب أن يكون هذا واضحا جدا لدى طلابنا، وعلى أبنائنا الطلاب أن يكونوا على وعي بأن جزءا كبيرا من نهوضنا وارتقائنا سيظل متوقفا على مدى قدرة إيماننا على تشكيل اهتماماتنا وصياغة سلوكنا والتحكم برغباتنا. المفردة الثانية، لا بد ونحن نحاول تثبيت بعض القيم والمبادئ في نفوس طلابنا من الانتباه إلى أن من العسير أن نصل إلى ما نريد في هذا الشأن ما لم نعالج الأمراض الأخلاقية والنفسية الكبرى التي تفتك بحياتنا المعنوية. والحقيقة أن جزءا مهما من أمراضنا يعود إلى أننا نعيش في ظلال حضارة أحالت كل شيء إلى قيمته المادية، وصار الناس يتعاملون مع الأشياء لا من زاوية صوابها وقيمتها المعنوية، ولكن من زاوية مردودها المادي. وقد سرى هذا المرض إلى مدارسنا وجامعاتنا، فالطالب يهتم فقط بالواجبات والأعمال التي يمكن أن ينال درجات عليها، وحل هذا الاهتمام محل الاهتمام الأصيل بالعلم. وهذا أشاع أخلاقيات الصفقة وأدبيات التجارة بين بعض المدارس والطلاب وبين بعض المعلمين والذين يعلمونهم، وهذا يولد سلسلة من الأمراض المتعلقة بالإنجاز. فالطالب الواثق من النجاح لا يرى معنى للجدية ويخلد إلى الكسل والتسويف، وأحيانا إلى الغش والتزوير، وهذا يسمم الحياة التعليمية ويقضي على أفضل ما فيها. المفردة الثالثة: أبناؤنا بحاجة إلى الحرص على التميز، الذي يعني شيئا من الاختلاف عما هو سائد بين الأقران. والشباب في حقيقة الأمر يحبون الاستقلال والانفراد، لأنهما طريقهم إلى إثبات الذات، ولكن كثيرا منهم يخطئ الوسيلة التي تجعله متميزا. وقد صار كثير من الناس يبحثون عن الاختلاف عما هو سائد عن طريق الحصول على رقم هاتف أو رقم لوحة سيارة متميز، أو عن طريق الشراء من متاجر أو النزول في فنادق فخمة، ظانين أن ذلك يجعلهم من الصفوة. وهذا في الحقيقة جزء من مرض عام بات يجتاح حياة كثير من الناس، وهو مرض الشكلية. فهناك مدارس ليس فيها من الرقي سوى فخامة مبانيها، وليس فيها من التعليم سوى حسن مجاملة إداريها، وهي كما وصفها بعضهم ليست بيوتا للعلم ولكنها قصور تعليمية. وهذا الطلب الشديد على البروز الشكلي لدى الشباب كثيرا ما يشكل غطاء رقيقا لفراغ روحي وفكري وخلقي مخيف. وأعتقد أن على بنات الأجيال أن يهتموا بهذا الموضوع، وأن يعلموا الناشئة بعض صور التميز الحقيقي، مثل الحصول على شهادة أو خبرة عالية جدا، ومثل تقديم عمل تطوعي لا يقدم عليه في العادة كثير من الناس، كخدمة مريض في مستشفى أو العمل في مؤسسة خيرية أو اتباع نظام معين في الدراسة أو استثمار الوقت وما شابه ذلك. المتميزون الحقيقيون هم الرواد الذين يمهدون الطريق ليسير الناس خلفهم، وفي إمكان كل واحد من أبنائنا أن يكون في عدادهم لو أحب. المفردة الرابعة تتعلق بمسألة الحرية، حيث إن لدينا معاشر الكبار والصغار نزوعا عميقا نحو التحرر من القيود والتخلص من الضغوط المختلفة التي نتعرض لها. وأسوأ القيود التي تشل حركتنا هي القيود غير المرئية، والتي تتمثل في أوهامنا وعاداتنا السيئة وسيطرة رغباتنا علينا وقلة الخيارات أمامنا. وأعتقد أن على كل أبنائنا وطلابنا أن يوقنوا أن أهم أدوات التحرر والانعتاق من أغلال العبودية ثلاث أدوات، هي العلم والإرادة والإمكانات. فعن طريق العلم نتخلص من قيود الجهل والخرافة والمقولات التي ليس لها أي سند أو برهان، وبالإرادة الصلبة نتخلص من عبودية الشهوات والرغبات والعادات السلبية، ونوقف التدهور في حياتنا الشخصية. وعن طريق تحسين الإمكانات نتخلص من ضغوط البيئة، حيث إن جوهر الحرية يكمن في القدرة على الاختيار. والقدرة على الاختيار لا تتحقق إلا إذا كان هناك بدائل نختار منها ما نشاء، والبدائل لا تتوفر إلا إذا تحسنت إمكاناتنا المعنوية والمادية. وإذا أرادت مؤسساتنا التعليمية أن تنشئ جيلاً حراً، فلتحاول تحسين مستوى التفكير لديه وتنمية الوازع الداخلي الذي يشكل نواة الإرادة الصلبة، ولتحاول تنمية مواهب الطالب وتحسين مهاراته لتكثر البدائل أمامه. هذه هي الحرية الحقيقية. وسيكون من انحطاط الجيل أن يشعر أن الحرية تعني التحلل من الواجبات الشرعية والاجتماعية، والبحث عن المتع والشهوات، والتمرد على القيم الخيرة والنظم السائدة. المفردة الخامسة تتعلق بتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب. ومن الواضح أن حاجتنا إلى هذه القيمة باتت في غاية الأهمية، حيث صارت إمكانات الرقابة على الأشياء تضعف باستمرار، وحيث تعودنا منذ أجيال أن نبحث عن كبش فداء نحمله أخطاءنا وعيوبنا. أضف إلى أننا عندما نواجه مشكلة نرغب في أن نعثر على حل يقوم به غيرنا حتى لا نبذل أي جهد إضافي. إن تحميل الشريعة الغراء الإنسان كامل المسؤولية عن تصرفاته منذ وقت البلوغ إلى آخر يوم في حياته دليل واضح وقوي على ضرورة الاهتمام بتنشئة الأجيال على الاستعداد لتحمل تبعة أقوالهم وأعمالهم. صدق الإنسان وإقراره بما فعل مهما كان سيئا دليل على الشعور بالمسؤولية. التوبة والاعتذار عن التقصير لا يكونان إلا عند الشعور بالمسؤولية. واليابانيون يؤسسون الشعور بالمسؤولية لدى الأطفال في المرحلة الابتدائية عن طريق جعلهم ينخرطون في أعمال خدمية تعود بالنفع على مدارسهم. فعند نهاية اليوم الدراسي لا يكتفي الطلاب بكنس الغبار وإزالته وترتيب قاعة الدرس، بل يمسحون الأرضيات والممرات بقطع من القماش المبلل، كما أن الطلاب يتناولون وجبة الغداء في المدارس. والنظام السائد هنا يقضي بأن يقوم بعض الطلاب بحسب الدور بإنزال الوجبات من الشاحنات، ويقوم آخرون بوضعها في الفصل، ويقوم آخرون بإعادة الفصل بعد الطعام إلى سابق عهده. وهم يهدفون من وراء هذا النظام إلى تنمية روح المسؤولية وتعويد الطلاب على الخدمة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز مشاعر الانتماء للمدرسة، مما يجعلهم أقل ميلاً إلى أعمال التخريب التي يمارسها بعض الطلاب في العادة. ومن اللطيف أن المعلمين هناك يشاركون الطلاب في هذه الأعمال أيضا. وإن علينا أن نستفيد من خبرات الأمم في هذا الشأن كما في غيره. إن القيم التي نحن بحاجة إلى تنميتها في نفوسنا وأبنائنا عديدة، لكن أحب هنا أن أوضح شيئا، هو أن في شخصياتنا أشياء لا ينضجها إلا الزمن ومرور الأيام. وإن اكتساب قيم جديدة والتخلي عن عادات سيئة ليس بالأمر السهل، ولذا فإن علينا أن نتحلى بالصبر وروح المثابرة، وأن نقاوم مشاعر اليأس والإحباط. وإني أعرف كثيرا من الطلاب الذين كانوا مصدر إزعاج لأساتذتهم من نواح عديدة، وكان الأساتذة يتحدثون عنهم بوصفهم نماذج سيئة تعكر صفو الحياة الجامعية. وبعد تخرج أولئك الشباب لاحظت أن كثيرين منهم انقلبوا رأسا على عقب وصاروا مدرسين فضلاء وموظفين جيدين. ولذا فإن علينا أن نستمر في توجيه الأبناء والطلاب، وأن نقرن ذلك بالدعاء لهم بالصلاح، وستكون عواقب ذلك خيرا مما نظن إن شاء الله تعالى. المحور السادس والأخير، وقد رأيت تخصيصه للحديث عن الأسلوب الذي يمكن أن نتبعه في بناء الأجيال، حيث إن كل المبادئ والقيم والمفاهيم والمعلومات التي في حوزتنا تتجسد في نهاية الأمر في أسلوب التربية التي نمارسها مع أبنائنا وطلابنا وفي نوعية التعامل معهم. ولا أستطيع هنا أن أتناول إلا بعض المفاصل الأساسية في هذا الموضوع، وذلك عبر الأمور الآتية. أولاً، للأسلوب في أي شيء قيمة كبيرة قد تزيد في بعض الظروف والأوضاع على قيمة المضمون. وقد قالوا من قبل: ليس المهم ما قيل، ولكن المهم كيف قيل. ونحن معاشر المربين مطالبون بأن نبحث دائما عن الأساليب الأكثر أناقة والأكثر رقيا في خطابنا لمن نقوم على تربيتهم وتعليمهم، لأن ذلك الخطاب يعبر عن مجمل شخصياتنا ومداركنا، كما أن الخطاب حين يكون راقيا يبني ذوقا وأدبا وخلقا راقيا لدى الذين نربيهم. وفوق هذا وذاك، فإن الأسلوب الناعم يجعل المتلقي أكثر استعدادا لقبول ما نقوله له، وهكذا. فخير من أن أقول هذا كذب أقول هذا خلاف الواقع، أو أقول معلوماتي حول هذا الموضوع غير ما ذكرت. ويمكن أن نقول لإنسان لمسنا منه العجلة: إنك عجول، أو دائما أنت مستعجل. ولكن الأحسن منه قولنا: الروية جيدة والعجلة لا تأتي بخير. وإذا رأينا رجلا يغير رأيه في الأمور كثيرا، فيمكن أن نقول له: أنت متناقض وكل يوم لك رأي. والأحسن من ذلك أن نقول له: كان في الماضي لك رأي مختلف، فهل جدت لديك خبرة أو معلومة حتى غيرت رأيك؟ إلى آخره. التعليم علم وفن، وكذلك التربية. والعلم مضامين ومفاهيم وإشارات ينقلها الواحد منا إلى من يعلمهم. أما الفن فهو مجموعة المهارات والأدبيات التي نستخدمها في نقل ما نريد نقله. والفن هو الأسلوب، ونحن في أسلوبنا التعليمي نصب كل براعتنا وإمكاناتنا الذهنية والشعورية والجسمية أيضا. ولذا قال: إن أسلوب الرجل هو الرجل نفسه. وقد دلت نتيجة اختبار صمم خصيصا للمقارنة بين قدرات طلاب يدرسون في الصف الثاني المتوسط من عدد كبير من الدول، قورنت تلك النتائج في مادتي الرياضيات والعلوم. ودلت نتيجة الاختبار على أن الفروقات الجوهرية بين تعليم وتعليم لا تتجسد في نوعية ما نعلم، ولكن في كيفية تعليمنا. ولذا فإننا لن نكون مسرفين إذا أعطينا لمسألة الأسلوب ثلث جهدنا أو نصفه. إن التعليم عمل مرض ومجز وممتع إذا مارسناه بطريقة صحيحة، وهو عمل شاق ومزعج ومحبط للمتعلم والمعلم إذا مارسناه بطريقة خاطئة. ثانيا، من المهم جدا أن نتأكد من أن المعلومات التي نقدمها لطلابنا تساعدهم على تطوير بنيتهم الذهنية، كما تسهم في تحسين طرائق الفهم والتفكير لديهم. وهذا يمكن أن يتحقق بعض منه إذا سقنا المعلومات مقرونة بأدلتها العقلية والعلمية، إلى جانب عرض الخلاف في المسائل المختلف فيها، ومناقشة براهين كل فريق وردود الفريق الآخر عليه، بالإضافة إلى تعليق المعلم على الخلاف وإبداء ملاحظاته حوله. ومن المهم هنا ألا نبالغ في إطراء علمائنا السابقين أو المعاصرين، فنرسم حولهم هالة من التقديس والتبجيل تجعل الطلاب يتهيبون مناقشة آرائهم أو مخالفة أقوالهم، فنحن جميعا نخطئ ونصيب ونقترب من الحقيقة أحيانا ونبتعد عنها أحيانا أخرى. ومما يساعد على تحسين مستوى العقلية أيضا تشجيع الطلاب على المناقشة وذكر الأسئلة والاعتراضات التي تخطر في بالهم حول القضية موضع البحث. ولا ننسى في هذا أهمية تدريب الطلاب على استخدام الأجوبة القصيرة وأداء المعنى بأقل ما هو ممكن من الكلمات والعبارات. يقول أحد المعلمين: مكثت في التدريس 8 سنوات وأنا أشكو من ضعف تفاعل طلابي معي، وكنت أفسر ذلك على أنه عدم اهتمام أو أنه تعبير عن ركود فكري، إلى أن اطلعت على تقرير تربوي ينبه المدرسين إلى أنهم يسيئون الظن بقدرات طلابهم حين يسردون لهم المعلومات سردا ولا يشركونهم في نقدها وتمحيصها أو استنتاج مغزى معين منها. واكتشفت وقتها أنني فعلا أعتقد ذلك وأفعله، بالإضافة إلى أنني أخشى من أن يؤدي تشجيع الطلاب على المناقشة وإلقاء الأسئلة إلى أن أجد نفسي عاجزا عن الاستمرار معهم أو الإجابة على كل أسئلتهم. وبعد مدة استجمعت شجاعتي وبدأت أحضر مادتي وأقرأ حولها بشكل أفضل من السابق، وصرت أترك في آخر كل حصة 10 دقائق للمناقشة والاستنتاج والإجابة على أسئلة الطلاب، وإذا بي أفاجأ بحيوية جديدة تدب في عقول الطلاب ونفوسهم، وصرت أقرع سن الندم على السنوات الماضية. ثالثا، المدارس مطالبة بأن تضع أقدام طلابها على بداية طريق الاستقلال المعرفي، وهذا لا يتم إلا إذا ساعدنا الطالب على اكتشاف مواهبه وميوله، وهذا يلزمنا بأن نعلمه بطريقة يشعر معها بكيانه ومشاركته وإنجازه. وأعتقد أن الطالب بدءا من الصف الأول المتوسط يستطيع أن ينجز في كل سنة مشروعا بحثيا صغيرا يستخدم فيه إمكاناته ومهاراته، ويضطر معه إلى الذهاب إلى المكتبة وإلى المعامل والمختبرات وسؤال بعض الباحثين والعودة إلى بعض المراجع المتخصصة. المشروع يمكن أن يكون عبارة عن إجراء تجربة مع كتابة مقدمة نظرية لها، كما يمكن أن يكون تلخيص كتاب أو فصل من كتاب أو الترجمة لعلم من الأعلام أو عرض آراء أهل العلم في مسألة من المسائل، كما يمكن أن يكون وضع مخطط لتعاون المدرسة والبيت، ويمكن أن يكون المشروع عبارة عن تطوير لأسلوب في الإدارة أو تطوير آلة، أو عبارة عن زيارة لمصنع والاستماع إلى بعض المشكلات التي يعاني منها أصحابه ومحاولة تقديم بعض المقترحات والحلول النافعة، كما يمكن أن يكون المشروع البحثي عبارة عن بلورة طريقة للتعامل مع النصوص الصعبة أو حصر للأخطاء الفكرية التي يقع فيها الطلاب إلى آخره. وهناك في الحقيقة ما لا يحصى من المسائل والقضايا التي يمكن أن توزع على الطلاب بحسب أعمارهم ومراحل دراستهم كي يتدربوا على البحث وصياغة الأفكار من خلالها. ولا يهمنا بالطبع جودة النتائج التي سيتوصلون إليها بمقدار ما يهمنا الأسلوب الذي يتبعونه للوصول إلى تلك النتائج. إن الرحلة هنا أهم من المكان الذي يرتحلون إليه. إن مثل هذه المشروعات تنمي عقول الطلاب ومهاراتهم، وتبني لديهم الثقة بأنفسهم وبالمعارف الشخصية على نحو لا تفعله عشرات المحاضرات والدروس داخل الفصول الدراسية. رابعا، من الواضح أن في نفوس كثير من الطلاب درجة من المقاومة الخفية للتعليم ولما يقوله الأساتذة، ولا أدري هل ذلك جزء من رفضهم لسلطة المدرس، أو هو نوع من الرفض الخفي للاعتراف بالجهل الذي يرسخه موقف الطالب من المعلم. وعلى كل حال، فإن ساحة التدريس تظل مشحونة بالانفعال والتوتر والتوجس، وعلينا أيها الإخوة الكرام أن نحاول تخفيض درجة ذلك التوتر وتحسين الجو في الفصل الدراسي على مقدار ما نستطيع. هناك دراسات عديدة وتجارب كثيرة مر بها أكثر المدرسين تدل على أن إطفاء جو الدعابة والمرح والطرفة على الأعمال التعليمية يعود بآثار إيجابية جدا على أمزجة الطلاب وعلى قابليتهم للتعلم. فالطرفة تحدث في نفوس الطلاب شيئا من التفريج عن التوترات العصبية والنفسية التي يشعر بها الطالب، وبالتالي فإن استعداده للتجاوب مع معلمه يصبح أكبر. ولو أنك تأملت في عيون الطلاب وهي تتلاقى مع بعضها ومع عيون المعلم أثناء الضحك الذي تولده الدعابة أو الطرفة، لوجدت أنها تعبر عن فيض من مشاعر الامتنان ومشاعر الزهو والثقة والتفوق والانفتاح والألفة والعفوية، وكأن الطرفة حولت كل من في القاعة إلى عناصر كيميائية جمعتها خلطة واحدة فأخذت تتفاعل على نحو مدهش وعجيب. حين يضحك الطلاب مع معلميهم يشعرون بزوال الفوارق الاجتماعية ويغرقون في مشاعر الزمالة والمساواة. ولو لم يكن في الدعابة والمرح إلا التخفيف من اتجاهات الغلو والعنصرية لكان ذلك كافيا. فكيف إذا علمنا أن الطرفة يمكن أن تستخدم وسيلة لتثبيت المعلومات؟ يقول أحد المعلمين إنه حين كان طالب لم يكن ماهرا في قواعد اللغة العربية، وظل جاهلا بشيء اسمه الفاعل والمفعول به والعامل والمعمول وحذف الفعل والحال وما شابه ذلك. يقول: وذات يوم ساق مدرس اللغة العربية قصة طريفة في هذا الشأن. قال: مر أبو جعفر البرتي بسائل على جسر بغداد فسمعه يقول: مسكينا ضريرا. فدفع إليه أبو جعفر بدرهم كان في جيبه وسأله: لما نصبت مسكينا ضريرا؟ فقال السائل: فديتك، نصبت بإضمار ارحموا، يعني مفعول به، يعني أنه مفعول به لفعل محذوف. يقول المعلم: وأنا أضحك مع زملائي على جواب ذلك الرجل شعرت كأن حجابا زال عن بصيرتي، وبدأت أتجاوب مع معلمي وأفهم منه أكثر وأكثر، وصرت أنتظر حصة القواعد انتظارا لعلي أظفر بطرفة كالتي سمعتها. في المقابل يقول أحد المهندسين: حين كنا طلابا في المتوسطة جاءنا معلم يدرس التاريخ وقد لقبناه بالموسوعة، وكنا نعجب على نحو خاص من حفظه لتواريخ الولادات والوفيات لمعظم الأعلام الذين يجري ذكرهم على لسانه. لكن مشكلة الرجل أنه كان يصطنع الجدية، وقد فسرنا ذلك بأنه نوع من الضعف في الشخصية، حيث لا يمكنه ضبط الفصل إذا هو لم يفعل ذلك، وصارت مادته على الرغم من غزارة معرفته التي يتقدم بها إلينا صارت مصدر إزعاج، وصرنا إذا علمنا بغيابه نستبشر ونشعر كأن كابوسا زال عن صدورنا. في موازاة كل هذا، فإن من الثابت أن ضبط الفصل وتحفيز الطلاب على التعلم عن طريق الضرب والتهديد والاستهزاء يلحق بالطالب أضرارا جسيمة. إن سوء المعاملة في البيت أو في المدرسة يجعل عملية التعليم صعبة، لأنها تورث الطالب الخوف والقلق، وتجعله تحت وضأة ضغوط نفسية لا قبل له بها. وإن الطلاب الذين نشأوا في أجواء يغلب عليها طابع العنف يجدون صعوبة في الإصغاء للآخرين، ويميلون من جهتهم إلى الإيقاع بالمنافسين حين تسنح لهم الفرصة، كما أن التهديد يجعل الطالب أكثر ميلاً إلى الحفظ عوضاً عن الفهم والتحليل والنقل. لنحاول إطفاء المرح على دروسنا، وسنجد أن روحاً جديدة بدأت تدب في الفصول الدراسية، ومع تلك الروح يبدأ تفاعل جديد بين المعلم والطالب، ويستفيد من ذلك التفاعل المعلم والطالب معه. وبعد، فقد كنت أحب أن أتحدث عن مسائل عديدة، منها التجديد التربوي والتحديات التي تواجه التربية والتعليم، لكن الخوف من الإطالة والإملال منعني من ذلك. إن مهنة التعليم لا يمكن أن تكون مهنة الثراء والغنى العريض، ولكن ليثق أرباب هذه المهنة الشريفة أن أرواحهم تدرج في كل مكان، وحسبهم أنه لا يكون أحد عظيما في هذا الزمان إلا إذا تلقى من شفتي معلم شيئا. ولنثق أن للمعلمين سطورا في كل صفحة من صفحات البطولة والعبقرية، وإذا صحت النية فإنما عند الله جل وعلا خير وأبقى. فالتعليم نوع من الصدقة الجارية، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به. وهذه البشرى يجب أن تنسينا كل متاعب المهنة ومشقات العمل، وعلى الله قصد السبيل، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إننا أمة اقرأ أمر من سوى النسم، لنبي ورسول موكب الرسل ختم. إننا أمة اقرأ أمر من سوى النسم، لنبي ورسول موكب الرسل ختم. إننا أمة اقرأ أمر من سوى النسم، لنبي ورسول موكب الرسل ختم. أول التنزيل اقرأ ثم دين الله تم، فلتصر أمية الماضي إلى باقي الرمم. أول التنزيل اقرأ ثم دين الله تم، فلتصر أمية الماضي إلى باقي الرمم. نحن بالقرآن صرنا أهل علم وقلم، نحن بالقرآن صرنا أهل علم وقلم. إننا أمة اقرأ أمر من سوى النسم، لنبي ورسول موكب الرسل ختم. إننا أمة اقرأ أمر من سوى النسم، لنبي ورسول موكب الرسل ختم. نحن بالقرآن صرنا أهل علم وقلم، قد نبذنا الجهل والقفر وأرباض النعم. نحن بالقرآن صرنا أهل علم وقلم، قد نبذنا الجهل والقفر وأرباض النعم. وارتقينا ذروات وجثمنا في القمم، وارتقينا ذروات وجثمنا في القمم. إننا أمة اقرأ أمر من سوى النسم، لنبي ورسول موكب الرسل ختم. إننا أمة اقرأ أمر من سوى النسم، لنبي ورسول موكب الرسل ختم. فانهلوا العلم وكونوا في البرايا علماء، دونوا العلم بأقلام خلود وبهاء. فانهلوا العلم وكونوا في البرايا علماء، دونوا العلم بأقلام خلود وبهاء. نقبوا بحثا عن الحق وكونوا فوقها، واجعلوا العلم سبيلا لامتداد وارتقاء. نقبوا بحثا عن الحق وكونوا فوقها، واجعلوا العلم سبيلا لامتداد وارتقاء.
وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع، جدة شارع حراء، رقم الهاتف 605-666-9، رقم الفاكس 605-111-0، صندوق بريد 45-348، الرمز البريدي 21-512. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إننا أمة اقرأ أمر من سوى النسم، لنبي ورسول موكب الرسل ختم. إننا أمة اقرأ أمر من سوى النسم، لنبي ورسول موكب الرسل ختم. لنبي ورسول موكب الرسل ختم. إننا أمة اقرأ أمر من سوى النسم، لنبي ورسول موكب الرسل ختم. لنبي ورسول موكب الرسل ختم. إننا أمة اقرأ أمر من سوى النسم، لنبي ورسول موكب الرسل.